إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبا، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. ومن الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإنه موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرض تعبد الله بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فينبغي أن يلح في الطلب، مع علمه أن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض. وليقل لنفسه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما اعترض في الباطن أو ربما قال: حصول غرضي لا يضر، ودعائي لم يستجب. وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدر؟ هذا آدم طاب عيشه في الجنة وأخرج منها، ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده، والخليل ابتلي بالنار، وإسماعيل بالذبح، ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة الهوى، وأيوب بالبلاء، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا. وأما ما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجوع والأذى وكدر العيش فمعلوم معلوم. فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وها هنا تتبين قوة الإيمان وضعفه، فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض التسليم للمالك والتحكيم لحكمته، وليقل: قد قيل لسيد الكل: ليس لك من الأمر شيء. ثم ليسلي نفسه بأن المنع ليس عن بخل، وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، وأن الأغراض مدخرة تلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد انجلت، وبفجر الأجر قد طلع. ومتى ارتقى فهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه، اقتضى إيمانه أن يريد ما يريد ويرضى بما يقدر، إذ لو لم يكن كذلك كان خارجاً عن حقيقة العبودية في المعنى. وهذا أصل ينبغي أن يتأمل ويعمل به في كل غرض انعكس. ولا غنى للعبد عن الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه، ولا به ولا منه، ولا فيه منفعة، ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد، مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، يشهد في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدةً لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه، نظر الذليل إلى العزيز الرحيم، فلا يرى إلا متملقاً لربه، خاضعاً له، ذليلاً مستعطفاً له، يسأله عطفه ورحمته، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له، الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه. ف فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح له إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره؟ وصاحب هذا المشهد، مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل وعلا، يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكتفه وشده وثاقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب، وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيد من قلبه لواعد الحسرات كلما رأى حاله، وتذكر ما كان فيه. فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه، حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به. فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده، ومن الوالدة بولدها، إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحاً ببابه، يمرغ خده في ثرى أعتابه باكياً بين يديه، يقول: يا رب يا رب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ولي له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك، لا ملجأ ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت معاذه وبك ملاذه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل، الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك بأشياء، منها أنه وفق لذلك العمل، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يف بمعشار عشرها، ومنها أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد. هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة، فأما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده، ويخاف العتاب على التقصير فيه، فيشتغل عن النظر إليه وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك. فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون قالوا: ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه الصلاة والسلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي، وما أدل بتصبره على النار،
وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. متفق عليه. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، كما في الصحيحين. وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وهذا الأثر عند البخاري في الصحيح. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول: ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن جميع العقلاء، فرضي الله تعالى عن الجميع. وتوحيد الله جل وعلا مفزع أعدائه وأوليائه. فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفع. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لما فزع إلى التوحيد فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفع، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. وهذه سنة الله في عباده، أن التوحيد سبيل النجاة، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. وقد ثبت في السنة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج ما قد يصيب الإنسان من الكرب، وهو الشدة والألم الذي قد يجده الإنسان في نفسه بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل تدهم الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه. ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني وغيره، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث البينة كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله جل وعلا، وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب هو تجديد الإيمان وترديد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فإنه ما زالت عن العبد شدة ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق تذهب عنه الكربات وتزول عنه الشدائد والغموم ويسعد غاية السعادة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كله توحيد، كله تمجيد للعزيز الحميد، كله ترديد لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مقرونة بما يدل على عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته للسماوات والأرض وللعرش العظيم. فقد انتظمت هؤلاء الكلمات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قالها المسلم متأملاً لمعانيها متفكراً في دلالاتها سكن قلبه واطمأنت نفسه وزال عنه كربه وشدته وهدي إلى صراط مستقيم. وحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن تفزع في الكرب أو عند الكرب إلى التوحيد الذي ما دفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنه الكربات بمثله. وقد شد صلوات الله وسلامه عليه انتباهها لهذا الأمر وشوقها إلى معرفته وهيأ نفسها لتلقيه بأن طرح عليها استفهاماً مشوقاً: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ وما من ريب أن نفسها قد تاقت لمعرفة هؤلاء الكلمات، فأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً، وهي كلمة إخلاص وتوحيد. وقوله الله الله هو بالرفع فيهما على أن الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له، إشارة إلى عظم المقام وأهمية الأمر. وخبر المبتدأ هو قوله ربي، والمعنى أن إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وذل وخضوع وخشوع وانكسار وغير ذلك، هو ربي الذي رباني بنعمته وأوجدني من العدم بقدرته وتفضل علي بصنوف العطايا والمنن. وقوله لا أشرك به شيئا أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان، فقوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وعلى كل فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على تحقيق التوحيد بركنيه النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده. وفي الحديث دليل على أن التوحيد هو المفزع في الكرب وأعظم أسباب زوال الهموم وذهاب الغموم، وحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كله توحيد لله والتجاء إلى الله واعتصام بالله. قوله اللهم رحمتك أرجو في تأخير الفعل دلالة على الاختصاص، أي نخصك برجاء الرحمة منك فلا نرجوها من أحد سواك. وقوله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، فيه شدة افتقار العبد إلى الله وأنه لا غنى له عن ربه ومولاه طرفة عين ولا أقل منها في كل شأن من شؤونه. لهذا قال وأصلح لي شأني كله في كل جزئية من جزئياته وفي كل جانب من جوانبه، ثم ختم هذا الدعاء المبارك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه ذكر دعوة ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عن هذه الدعوة قال ابن القيم رحمه الله: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب العزيز المجيد والاعتراف من العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله تعالى في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته، والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. وفي المسند وصحيح أبي حاتم وعند أبي يعلى والحاكم وابن السني وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقول: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستخداء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباءه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه، فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية. فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك إليه كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافته عبودية رسوله إليه بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه، وعياذ العبد به وليابه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا إن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة، ثم قال ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته، وسعادته وشقاوته، وعافيته وبلاؤه، كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليه، ولم يعلق أمله ورجاءه به، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. لهذا قال هود عليه السلام لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تضمن هذا الكلام النبوي الشريف أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود عليه السلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكاً قاهراً متصرفاً في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء. فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاؤك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقوله عدل في قضاء يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة ومرض، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه، وهذا العدل ماض في العبد على مقتضى الحكمة. فهذا يدلنا على أنه ما رفع كرب ولا أزيل غم ولا كشف هم بمثل التوحيد. فوحدوا الله عباد الله معرفة وتحقيقا وقياما بحقوقه ودعوة إليه وثباتا عليه، حتى تأتي المنية على ذلك، وحتى نلحق بإمام الموحدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أسألك بكل اسم هو لك، إلى آخر الحديث. توسل إليه تعالى بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. وقوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. وفي قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم قال: أو كصيب من السماء. وفي قوله: الله نور السماوات والأرض. الآيات. ثم قال: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. الآية. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن، وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب، تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن أسماءه أكثر من 99، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وعلى هذا فقوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو عند البخاري في الصحيح، لا ينفي أن يكون له غيرها. والكلام جملة واحدة، أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، كما يقال: لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدها للجهاد. وهذا قول الجمهور. وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته، وكذلك سائر الأحاديث، كما في حديث الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وفي الحديث الآخر: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم وغيرهم، وهذا تحقيق لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، يجمع أصلين الحياة والنور. فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض فينبت الربيع. فأسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحاً للعالمين ونوراً وحياةً لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض، ونوراً له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض، والحياة والنور جماع الخير كله. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. وقال تعالى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الهداية، فأتباعه لهم الحياة والهداية، ومخالفوه لهم الموت والضلال. قد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين في أول سورة البقرة، وفي وسط سورة النور، وفي سورة الرعد، وهما المثل المائي والمثل الناري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجلاء حزني وذهب همي وغمي. إن جلاء هذا يتضمن إزالة المؤذي الضار، وذلك يتضمن تحصيل النافع السار. فتضمن الحديث طلب أصول الخير كله ودفع الشر كله. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة، أو شبهة تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفراً أو شركاً أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفاً وفتوراً في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب. فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح لخليل الله صلى الله عليه وسلم هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا لله، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره، بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعاً لمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به، ولا يستعان في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك كله في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. لهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة فإذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون شهادته مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها ربحا، أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان، وصححه الألباني وغيره. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى، وعيشه أطيب عيش. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد، ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم. وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا والفجار في جحيم، وإن اتسعت عليهم الدنيا، قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسيين، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشاركه فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض، عوض يقوم مقامه وينوب منامه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلاد السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاده. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له، كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله، واشتغاله بذكر مولاه، وتنعمه بحبه، وإيثاره لمرضاته. بل لا حياة له، ولا نعيم، ولا سرور، ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء له، وأشده عذابا عليه. وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم اشتغالها بغيره، واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. وهذه منزلة السكران المستغرق في سكره، الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات ولا بحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة. فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بلا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، فكيف يكون حالك؟ هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟ كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي: ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، أطعني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأسأله تعالى أن يرفع الغشاوة عن أعيننا والغطاء عن قلوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.